ما هي صورة إثبات الأسماء بالقياس؟ من يجيب؟ قياساً على تلك الأعيان السابقة. طيب، وما هو القول الصحيح في إثبات الأسماء بالقياس؟ القول الصحيح في إثبات الأسماء بالقياس. طيب، والذي قالوا نجد أن العرب استخدمت أسماء في معاني ثم أطلقوا هذه الألفاظ في غيرها مما هو نظيرها، فهذا قياس. يعني في إطلاق هذه الألفاظ لهذه الأعيان أي اعتبار؟ وهذا قياس. وما كذا قالوا هذا قياس. طيب، من يزيد يوضح كيف؟ لا شك، لكن من يوضح أكثر؟ يعني العرب عند أن تطلق الألفاظ ما تريد حصر اللفظ بالعين، وإنما تلتفت ليش؟ إلى المعاني العامة. فلهذا يعني تطرد هذه الأسماء في سائر إيش؟ سائر النظائر. هذا الحاصل يا أخوان من هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب القياس في الأمر، أو باب الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته. قال: اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. طيب، قوله قول هذا بالاتفاق أن الأمر، والمقصود هنا يا أخوان بالأمر الأمر الشرعي، وما كان المقصود منه الطلب، ما كان المقصود منه ماذا يا أخوان؟ الطلب، لأن الأمر قد يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى الفعل، أداة معنى الفعل. قال: قول، وهذا بالاتفاق، وأدخل الأشاعرة فيه ما يقال الكلام النفسي، أدخل فيه الأشاعرة الكلام النفسي، فقالوا في تعريفه يعني ما يقال هو المعنى القائم إيش؟ بالنفس، المعنى القائم بالنفس، وهذا قول باطل سيأتي بيانه. قال: قول يستدعي الآمر به، والاستدعاء هنا هو الطلب، الاستدعاء هو طلب إيجاد الفعل. قال: يستدعي الآمر به الفعل، الفعل المأمور به، واستدعاءه للفعل أي طلبه لإيجاده. قال: ممن هو دونه، وهذا فيه إشارة إلى ما يشترط في الآمر، لما يشترط في الآمر أن يكون أعلى رتبة من المأمور، أن يكون أعلى في الرتبة من المأمور. وقبل هذا يا أخوان، قوله قول هذا يخص الأمر بما كان الطلب فيه حاصل من يا أخوان بالقول، فيخرج الطلب بالإشارة وماذا؟ وبالكتابة، مما يحصل به مقصود إيش؟ مقصود الأمر، مما يحصل به مقصود الأمر. وهذا فيه قصور، لأن الأمر الشرعي يا أخوان يتناول طلب الفعل بالقول وبالرمز والإشارة وبالكتابة، ولهذا قال الطوفي: فالأولى أن يقال استدعاء الفعل ولا يقيد بالقول، ولا يقيد بماذا يا أخوان؟ بالقول. فيقال فيه استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا هو الصواب، أن يقال فيه على وجه الاستعلاء. أما قوله ممن هو دونه، هذا فيه إشارة إلى إثبات إيش؟ إلى اشتراط العلو في الآمر، هو أن يكون أعلى رتبة من المأمور. وهذه المسألة فيها خلاف، هل اشترط في يعني ماذا يا أخوان في الأمر العلو أو الاستعلاء، أو العلو والاستعلاء معا؟ فمنهم من قال يشترط فيه العلو، وهو قول الشرازي والثار والسمعاني، وأيضا هو قول المعتزلة، هو قول ماذا يا أخوان؟ المعتزلة. لماذا؟ قالوا لأن الأمر الطلب إذا صدر من غير الأعلى رتبة لا يسمى أمرا. قالوا والدليل على ذلك أن فرعون قال لقومه ماذا؟ فماذا تأمرون؟ فماذا إيش تأمرون؟ قال أو قال هؤلاء فلو كان يعني الطلب مطلقا يسمى أمرا لعد أصحاب فرعون آمرين لمن؟ آمرين لفرعون. قالوا في الواقع لم يكونوا آمرين لمن؟ لفرعون. ما كانوا آمرين لفرعون مع أنهم قد طلبوا إيش؟ أو قد طلب منهم الأمر، فقال إيش؟ فماذا تأمرون؟ ثم أجابوا فقالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. فهو طلب الأمر ثم امتثلوا ذلك، فوجهوا إليه ماذا يا أخوان؟ ما طلب بصيغة إيش؟ بصيغة الأمر. قالوا فلو كان كل طلب يسمى أمرا لكان قول حاشية فرعون بعد طلب لفرعون أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين وفي آية أخرى وأرسل لكان هذا أمرا، وليس هذا بأمر بلا إشكال، وليس هذا إيش بأمر بلا إشكال. وهذا يا أخوان ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن المقصود من قول فرعون فماذا تأمرون لا مطلق الأمر، أو يعني ماذا ليس هو الأمر المطلق الذي يحمل على ماذا يا أخوان؟ على طلب إيجاد الفعل على وجه القهر والغلبة الذي يسمى أمرا عند الإطلاق، وإنما المقصود بقول فرعون فماذا تأمرون ماذا إيش؟ ماذا تشيرون؟ ماذا تشيرون؟ والأمر قد يأتي بمعنى الطلب، وقد يأتي بمعنى إيش؟ طلب المشورة، قد يأتي بمعنى طلب إيجاد الفعل على وجه القهر والغلبة، وقد يأتي بمعنى إيش؟ طلب المشورة، بمعنى إيش؟ طلب المشورة. فكون فرعون يقول لحاشيتي فماذا تأمرون ولا يسمى هذا أمرا يستدعي أن يكون الأمر يشترط فيه علو الرتبة، هذا ليس بلازم، لأن قول فرعون فماذا تأمرون فماذا إيش تشيرون علي، فماذا تشيرون إيش علي. قالوا ولهذا من عادة الملوك أنهم يجمعون إيش؟ يجمعون من مستشاريهم وحواشيهم ما يشاورونهم فيما يقدمون عليه من الأمور الخاصة بتدبير الرعية والمملكة. ومع هذا لا يسمى يعني لا تسمى إرشادات حاشيته، ولا يسمى طلب ماذا يا أخوان؟ أمرا الذي يتبادر إليه الذهن عند إيش؟ عند الإطلاق، الذي هو بمعنى طلب إيجاد الفعل على وجه القهر إيش؟ والغلبة. فاستدلال المعتزلة أو من قال بهذا القول واشتراط العلو في الأمر بأن فرعون قال فماذا تأمرون وليس هذا الطلب أمرا بالمعنى المعلوم عند الإطلاق، دل على أن الأمر من الأدنى لا يسمى أمرا، أو الطلب من الأدنى لا يسمى أمرا. هذا فيه نظر، لأن المقصود طلب المشورة لا طلب الأمر الذي هو بمعنى ماذا يا أخوان؟ الاستدعاء على وجه القهر والغلبة. وشاهده ما سبق ذكره من حال إيش؟ الملوك. شاهده ما سبق ذكره من حال الملوك. إذن فالصحيح في هذه المسألة أنه يشترط فيه الاستعلاء، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو يشترط فيه أن يكون آمر في الرتبة أعلى، واضح؟ يعني كان يكون مثلا الآمر ملكا يأمر ماذا يا أخوان؟ المملوك، أو الآمر سيدا يأمر إيش؟ عبدا، إلى غير ذلك، أن تكون رتبته أعلى من المأمور. أما الاستعلاء فلا يشترط أن يكون الآمر في الرتبة أعلى، ولكن يشترط أن يكون في حين الأمر ماذا يا أخوان؟ مستعليا على المأمور، وإن كان في الأصل هو أدنى إيش؟ من المأمور. والمقصود بالاستعلاء يعني ماذا يا أخوان؟ الطلب في الأمر، الطلب على وجه إيش؟ القهر والغلبة والإذلال. وهذا يتناول كل من طلب من غيره إيجاد فعل على وجه القهر والإذلال والغلبة، ولو كان في الأصل ماذا يا أخوان؟ ولو كان في الأصل أدنى في الرتبة. فمثلا إذا قهرت الرعية ملكها، إذا قهرت ماذا يا أخوان؟ بعض الرعية قهروا ملكهم أو خليفتهم ثم أمروه، فعلى القول باشتراط العلو لا يسمى طلبهم ماذا يا أخوان؟ أمرا. وهذا خلاف ما تعرفه العرب، وهذا خلاف ما تعرفه إيش؟ العرب من لغتها، فإن العرب تعرف من لغتها أن الطلب على وجه الإذلال والقهر والغلبة يسمى أمرا، الذي يحمل عليه المعنى عند الإطلاق وهو الطلب بقهر وإذلال وغلبة. قالوا لهذا إذا غلب العبد سيده فطلب منه وهدده في طلبه, يعني مثلا اعتقني وإلا إيش قتلته, فهل قوله اعتقني يسمى أمرا بالمعنى الذي يحمل عليه لفظ الأمر عند الإطلاق وهو الطلب بقهر وغلبة؟ الجواب إيش؟ نعم. قالوا لهذا يعني إذا أمر العبد سيده أمرا متضمن للإذلال والقهر والغلبة عد مذموما, ذموه ويوبخونه على طلبه, فدل على أن العرب تفهم من ماذا يا أخوان؟ تفهم من الطلب على وجه الاستعلاء ولو من الأدنى أنه ماذا يا أخوان؟ أنه أمر, أنه أمر. فإن كان الآمر مستعليا وجمع مع ذلك علو الرتبة فهذا واضح, وإن لم يعني يشتمل على علو الرتبة ولكن كان مستعليا فقط فهذا أيضا لا يخرج عن مسمى الأمر على القول الصحيح. وأما استدلال المعتزلة ومن ذهب هذا المذهب من الأصوليين بقضية فرعون أنه قال فماذا تأمرون ومع ذلك لم يكن قولهم أمرا, فلا يدل على أن الأمر من الأدنى لا يكون أمرا, أو على أن يعني مال يا أخوان الطلب من الأدنى لا يكون أمرا بحال من الأحوال, وعلى الإطلاق هذا ليس بصحيح, لأن طلب فرعون إنما كان بمعنى إيش؟ طلب المشورة, لا طلب الأمر بقهر وإذلال وغلبة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فيشترط فيه ماذا يا أخوان؟ يشترط فيه الاستعلاء. ومنهم من اشترط العلو والاستعلاء, يعني أن يكون الآمر أعلى في الرتبة وأيضا مستعليا, لا يكون طلبه يعني مثلا طلب مشورة, لأن فرعون يا أخوان أعلى في الرتبة من إيش؟ من رعيته, فلما طلب المشورة كان إيش؟ كان طلبه يعني لا يعني ماذا يا أخوان؟ كان طلبه غير عاد لكلامهم ماذا يا أخوان؟ أمر. لماذا؟ قالوا لأنه إن كان أعلى في الرتبة لكنه لم يكن ماذا يا أخوان؟ قولهم على وجه إيش؟ الاستعلاء. فهؤلاء الذين يقولون يشترط في الأمر العلو والاستعلاء, يعني فإن كان في الطلب استعلاء فقط لا يسمى أمرا, وإن كان من عالي في الرتبة لا يسمى إيش؟ أمرا, حتى يجمع بين الأمرين. لكن هذا يرد ما يا أخوان ما يعرف أو ما تعرفه العرب من لغتها أن الأدنى إذا استعلى على غيره فطلب منه طلبا على وجه الإذلال والغلبة يسمى ما يا أخوان؟ يسمى أمرا, يسمى ما يا أخوان؟ أمرا. طيب, فالحاصل يا أخوان أن يقال في تعريف الأمر على ما هو المختار الصحيح هو استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء, فلا يقيد بالقول حتى يكون شاملا للطلب بالرمز والإشارة والكتابة, ولا يقيد بالعلو وهو معنى قول الشرازي ممن هو دونه حتى يكون شاملا. لماذا؟ حتى يكون شاملا لمن هو أدنى فاستعلى على غيره في الطلب. ثم اشتراط العلو يا أخوان, اشتراط العلو هذا يعني أن كل طلب من أعلى في الرتبة يسمى إيش؟ أمرا, وهذا يقدح فيه ما ذكر عن إيش؟ عن فرعون, وما هو معلوم من أن الملوك والرؤساء والزعماء قد يطلبون من غيرهم, ومع هذا لا يكون ذلك إيش؟ أمرا, وإنما يكون مال يا أخوان مشورة. فالاستعلاء هو الشرط الذي ينضبط به مال يا أخوان, تنضبط به صورة الأمر وحقيقته. طيب, بقيت مسألة وهي من مسائل المعتزلة التي قال السمعاني رحمه الله تعالى وهم بلال فيما ينفردون به, وهذه المسألة هي مما انفرد بها المعتزلة. أما مسألة اشتراط العلو فلم ينفردوا فيها, بل قال بهذا بعض إيش؟ بعض الأصولين من أئمة السنة كالشيرازي والسمعاني وغيره, لكن مما انفرد به المعتزلة وهم بلال فيه لأنه مبني على عقيدة فاسدة, اشتراطهم في الأمر الإرادة, اشتراطهم في الأمر مالي أخوان إرادة. ومعنى اشتراط الإرادة في الأمر قالوا أن الأمر لا يكون إلا من مريد حصول ما يأمر به, يعني مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى عند أن أمر بالإيمان وأمر بالصلاة والزكاة قالوا أمر الله سبحانه وتعالى يعني يقتضي أن يكون مريدا حصول إيش؟ حصول ما أمر به, حصول ما أمر إيش؟ به. فقالوا يشترط في الأمر إرادة الآمر حصول مال يا أخوان، حصول المأمور به، حصول المأمور به. ثم بنوا على هذا أن الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل قد يقع من خلقه ما يخالف إيش إرادته، ولهذا هم كانوا مال يا أخوان نفات إيش، نفات خلق الأفعال، حيث يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون ماذا أفعالهم. فيقولون الله سبحانه وتعالى يريد من العباد امتثال الأوامر والإيمان، ولكن العبد قد يريد غير ما يريده الله سبحانه وتعالى. قال الشيرازي رحمه الله تعالى في شرح اللمع، قال وهذا مما يكفرون به، مما يكفرون به، لأن مقتضى قولهم أن الله عز وجل أراد الإيمان وإبليس أراد إيش الكفر بالوسوسة والتسويل، فحصل مراد إبليس ولا يحصل إيش مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن الله عز وجل ما يكون يعصى قهرا وغلبة، أن الله عز وجل يعصى قهرا وغلبة. فهم اشترطوا في الأمر الإرادة حتى يتوصلوا إلى عقيدتهم، إلى ما يعتقدونه من أن العباد يخلقون أفعالهم، وأنهم قد يصيرون إلى خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى، وما يكونون به خارجين عن إرادة الله عز وجل، وهذا كما هو معلوم من عقائدهم الفاسدة. لكن مسألة يا أخوان اشتراط الإرادة في الأمر، مسألة اشتراط الإرادة في الأمر، هذه لها صور وأحوال يا أخوان، هذه لها أحوال. أولا إرادة الأمر، إرادة إنشاء الأمر، يعني هل يشترط أن يكون الآمر قصد يعني إنشاء هذا الأمر وتوجيه الأمر إلى المأمور؟ هذا لا خلاف فيه، هذا بالاتفاق، لأن يعني ما الإخوان يقولون الألفاظ هي دلائل إيش المقاصد، الألفاظ دلائل المقاصد، فالإنسان لا يتكلم إلا ما يقصد، ولا يصح إلا بما يعتقد ويريد. فكون الآمر يأمر وهو غير مستحضر لإرادة الأمر، فهذا إيش، فهذا لا يحصل إلا ممن هو معدود في عداد مال يا أخوان المجانين وغير العقلاء، هم الذين يتكلمون بما لا يعقلون. أما العاقل أو العالم أو العالم فلا شك أنه لا يأمر بشيء إلا وقد قصد إنشاء هذا إيش الأمر، فإرادة إنشاء الأمر هذا متفق عليه وليس فيه خلاف، وليس فيه مال يا أخوان خلاف. ولكن الإشكال الذي أورده المعتزلة هو ما يتعلق إرادة حصول المأمور، عندنا إرادة إنشاء الأمر، وعندنا مال يا أخوان إرادة حصول الفعل المأمور به، فهل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا لما يأمر به؟ الجواب إيش؟ لا. ومعنى هذا أن الآمر قد يأمر بشيء وهو في الأصل لا يريد من المأمور الامتثال، ولكن أمره كان على وجه الاختبار وعلى وجه الامتحان، على وجه مال يا أخوان الامتحان. والدليل على ذلك يا أخوان، الدليل على ذلك، وقبل هذا لابد من تحديد المسألة، في مسألة هل الله سبحانه وتعالى عند أن يأمر يعني مال يا أخوان بما يأمر به من الإيمان، يعني بما أمر به سائر المكلفين من الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو مريد لحصول ما يأمر به أو لا؟ هذه المسألة بينها وحررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال ما حاصله أن الإرادة يا أخوان على قسمين، الإرادة على كم؟ على قسمين، إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. الإرادة الكونية التي ترادف ما يا أخوان؟ الإرادة الكونية التي ترادف المشيئة، والإرادة الشرعية التي ترادف إيش؟ المحبة. فباعتبار إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية، باعتبار إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية، فالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يأمر بما لا يريد ما يا أخوان حصوله، يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ويريده إرادة شرعية، ويريده إرادة شرعية، ولكنه لا يريد حصوله ما يا أخوان كونا وقدرا، كأمره أبا لهب بالإيمان وأبي جهل وفرعون وأعداء الأنبياء، وهكذا كأمره لعصاة الموحدين بالعبادات الذين ما يهون خالفوا أمر الله. لا شك أن الله عز وجل أمرهم وأراد ذلك منهم إرادة إيش شرعية، لكن الإرادة الشرعية لا يلزم منها ماذا يا أخوان؟ الحصول. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر كثيرة فحصل امتثال بعض من المكلفين لها وعدم امتثال إيش؟ البعض الآخر. فالله عز وجل أمر أبا لهب وأمر أبا جهل وفرعون وسائر أعداء الرسل بالإيمان، ومع هذا إيش؟ لم يؤمنوا. فأمره لهم بالإيمان كان متضمنا لإرادة إيش؟ شرعية. والإرادة الشرعية لا يلزم منها مال يا أخوان حصول المأمور به، لأن الله عز وجل لأن حصول الأمور إنما يجب بمقتضى ماذا يا أخوان؟ الإرادة الكونية، هي التي يجب أن يصير المكلفون إلى ما يعني ماذا يا أخوان اقتضته، وإلى ما علم الله سبحانه وتعالى من حال العباد قبل إيش؟ قبل خلقهم. إذن فباعتبار إرادة الشرعية لا يشترط أن يكون الآمر مريدا لحصول ماذا يا أخوان؟ المأمور به. ولهذا الله عز وجل أمر بالإيمان ولم يرده ماذا يا أخوان؟ من بعض الكفرة كونا، فهو أراده شرعا ولكن لم يرده ماذا يا أخوان؟ كونا وقدرا، ولكن لم يرده كونا وقدرا. فعلى هذا يا أخوان الكلام هنا على الأوامر الشرعية، الكلام هنا على الأوامر إيش؟ الشرعية الذي هو متضمن للإرادة، للإرادة إيش؟ الشرعية والكونية يا أخوان، الإرادة الشرعية المتضمن للإرادة الشرعية. أما أمر الله الكوني يا أخوان فلا بد من الوقوع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المقصود بالأمر في هذه الآية الإرادة إيش؟ الكونية القدرية التي لا يجوز تخلفها، ويجب يعني ولا بد من مصير العباد إلى ما هي عليه كما علم الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. أما الإرادة الشرعية وهي المقصودة هنا في بيان الأمر الشرعي الذي يتضمن الإرادة الشرعية، فلا يشترط يعني في الأمر الإرادة أو ما يقال إرادة حصول المأمور به. والدليل على ذلك وجوه. الوجه الأول يا أخوان أنها إرادة شرعية، أولا أنها إرادة إيش؟ شرعية تقترن بالأمر، والإرادة الشرعية لا يلزم حصولها. والدليل على ذلك الواقع أن الله عز وجل أمر أبا لهب وفرعون وأبا جهل بالإيمان وأراده منهم شرعا، ومع هذا إيش؟ لم يحصل منهم لأن الله لم يرد حصوله إيش؟ كونا. الأمر الثاني يا أخوان أن الله عز وجل قال لنبيه إبراهيم لما قال ولده إني أرى في المنام أني أذبحه، ورؤيا الأنبياء أخوان إيش؟ حق، وأيضا تعتبر أوامر الأنبياء. فلهذا قال فرعون يا أبتي افعل ما تؤمر، فحمل الرؤيا على أنها ماذا يا أخوان؟ أمرا شرعيا من الله سبحانه وتعالى. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجي المحسنين، إن هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه بالآخرين. الشاهد من الآية أن الله أمره بالذبح، ومع هذا إيش؟ لم يحصل منه ماذا يا أخوان؟ الذبح، حيث أن الله عز وجل أراد بأمره ابتلاءه واختباره ورفعا لدرجته يعني عليه الصلاة والسلام، لا أنه أراد منه ماذا يا أخوان؟ حصول المأمور به بمقتضى الإرادة إيش؟ الشرعية، بمقتضى الإرادة الشرعية التي يتضمنها الأمر الشرعي، التي يتضمنها الأمر الشرعي. ولو كان الأمر الشرعي يقتضي إرادة حصول المأمور به لما جاز أن يتخلف الذبح من مال يا أخوان من إبراهيم، ولما فدى الله سبحانه وتعالى ولده إيش بذبح إيش عظيم. فلما أمره ومع هذا لم يحصل منه الذبح وفداه دل على أن أمره له سبحانه وتعالى لم يكن مقصودا إيجاد إيش الذبح المأمور به، وإنما أراد سبحانه وتعالى اختبار إبراهيم وابتلاءه ويعني ماذا يا أخوان رفع إيش درجته. أما الذين قالوا يشترط الإرادة وهم المعتزلة أجابوا على هذا الدليل بأجوبة متعسفة وأجوبة متكلفة. قالوا أمره بمقدمات الذبح، أمره إيش بمقدمات الذبح. والجواب أنه لو أمره بمقدمات الذبح كان قد فعل المأمور به فلا يحتاج إلى فداء، لأن الله عز وجل قال إيش وفديناه بذبح عظيم. هذا واحد. الأمر الثاني لو كان المقصود فقط يعني مقدمات الذبح ما كان فيه بلاء ولا احتاج إلى صبر، ومع هذا قال الله عز وجل وفدينا يعني ما إن هذا له البلاء المبين. وقال عن إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ومقدمات الذبح لا تحتاج إلى صبر لأنه مجرد ماذا يا أخوان إضجاع, وهذا ليس فيه بلاء ولا يحتاج إلى ماذا يا أخوان إلى صبر ولا يحتاج إلى صبر. أيضا صريح الآية, فإن الآية فيها ماذا يا أخوان قول إبراهيم لولده إني أرى في المنام أني أذبحك, ما قال أني ماذا يا أخوان أضجعك للذبح أو أمرت بمقدمات ذبحك. فصريح الآية يرد هذا يعني ماذا يا أخوان هذه الاستدلالات. قالوا قد فعل إبراهيم الذبح يعني قطع عنقه. قالوا ولكنه كان كلما قطعه التأم, وهذا خلاف الظاهر لأنه أولا لو كان كذلك لم احتاج إلى فداء لأنه قد فعل ماذا يا أخوان الذبح. الأمر الثاني أن هذا لو كان حاصلا لذكره الله عز وجل لأنه من الآيات والمعجزات الظاهرة فعلم أن جوابهم على هذا الدليل فيه تكلف وتعسف. إضافة يا أخوان مما يدل على أنه لا يشترط في الأمر الإرادة إرادة إيجاد المأمور به, أن الآمر لا يلزم أن يكون قاصدا ما يا أخوان الامتثال, بل قد يكون أمره مقصودا للاختبار وللامتحان أو التمييز بين المطيع وغير ما يا أخوان المطيع. ولا شك أن الله عز وجل إيش يعني ماذا أوامره الشرعية المتضمنة الإرادة الشرعية يعني بنيت على هذا الاعتبار على هذا المقصد, هو التمييز بين ما يا أخوان بين المطيع وبين غير المطيع وبين المؤمن والكافر. فأوامر الله الشرعية المتضمنة للإرادة الشرعية مبنية على ذلك. قالوا ولهذا يعني ماذا العرب هذا يعرف من عادتهم ومن لسانهم. ولا شك يا أخوان أننا نتكلم عن الأمر الشرعي الذي يؤخذ معناه من اللسان العربي. قالوا فالعرب ربما الواحد منهم يأمر مملوكه عبده بفعله ولا يريد منه ماذا يا أخوان أن يفعله, ولكن يريد أن يثبت لغيره أنه ماذا يا أخوان أنه يعطيه. فمثلا قد يأتي السيد إلى آخر فيقول انظر سآمر عبدي بإسقاء الماء فلا ماذا يا أخوان فلا يطيعني, فيقول له اسقني. فهل هو في هذا الحال يا أخوان يريد السقيا أم يريد الاختبار والامتحان فقط؟ يريد الاختبار والامتحان. فعلم أنه لا يشترط في الأمر إرادة حصول المأمور به لا في اللغة ولا في ماذا يقال في الشرع, وهذا كافي في بطلان قول المعتزلة لا سيما وأن قولهم مقصود للتوصل إلى ماذا يقال إلى عقيدة فاسدة, وما كان ذريعة إلى فساد فهو فاسد. قال رحمه الله تعالى ومن أصحابنا من زاد فيه يعني في تعريف الأمر على سبيل الوجوب, وهذا يقال هو الجويني رحمه الله تعالى في الورقات هو الذي قال في تعريفه استدعاء الأمر بالقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب, هذا كلام الجويني. وقوله على سبيل الوجوب هذا مقصود لمسألة وهو ما يا أخوان الإشارة إلى أن الأمر هو في الحقيقة لما كان طلبا على سبيل الوجوب, ومقصوده إخراج المستحب من ما يا أخوان إخراج الأمر المندوب من مسمى الأمر. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها في فصل الآتي, لكن لابد أن نعلم يا أخوان أن من زاد في التعريف على سبيل الوجوب مقصوده الإشارة إلى أن الأمر حقيقة يطلق على الأمر على سبيل الإلزام. أما إذا كان على سبيل الندب والاستحباب فلا يدخل في مسمى العرب في مسمى الأمر, قالوا إنما يطلق عليه أمرا مجازا, وهذا سيأتي إن شاء الله في محله. قال فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. الأمر يا أخوان سبق معنا أنه يطلق ويقصد به إيش القول الذي يستدعي به صاحبه إيش إيجاد الفعل, ويطلق ويقصد به ما يا أخوان الفعل كما في قوله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد, وما أمر فرعون برشيد يعني فعله وشأنه. وقوله فأما الأفعال يعني لفظ الأمر المقصود به الفعل, هل يعني يسمى أمرا على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ الكلام هنا يا أخوان على القول بين القائلين بإثبات إيش المجاز, اختلفوا هل يسمى أمرا مجازا أو حقيقة. لكن على ما هو الراجح من أن المجاز باطل فنستريح من هذا الكلام
بأن هذا على سبيل عيش الحقيقة، وأن السياق والقرائن هي التي عينت هذا المعنى، فحمل الأمر على الفعل ولم يحمل على ماذا يا أخوان؟ على القول. قال: فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، وسيأتي دليل من قال أنها مجاز باعتبار الطرق يا أخوان السابقة، سبق معنا الطرق التي تميز ماذا يا أخوان مجاز من الحقيقة. فالذين قالوا بأنه مجاز، الذين قالوا بأنه مجاز استدلوا بطريق من طرق إثبات المجاز السابقة. قالوا: من أصحابنا من قال ليس بمجاز، يعني هو حقيقة، هو استخدام لللفظ فيما وضع له أولا، وليس فيه انتقال باللفظ من معنى إلى معنى، من معنى أول إلى معنى ثاني. قال: وقد نصرت في ذلك في التبصرة، في كتاب التبصرة في أصول الفقه، هو كتاب أوسع من كتاب اللمعة. قال: والأول أصح، لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما يتصرف في القول، فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول، يعني فلما كان الأمر بمعنى الفعل لا يقال فيه أمر يأمر أمرا، علم أنه إيش؟ مجاز، لأن من طرق إثبات المجاز أن اللفظ المجازي لا يتصرف تصرف الحقيقة لا تصرفا معنويا ولا تصرفا ماذا يا أخوان؟ لفظيا. والصحيح يا أخوان أنه حقيقة، وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المسودة، وهكذا أيضا هو قول ابن برهان وقول يعني أبي الطيب وبعض المالكية. والقول بأنه حقيقة هذا يكفينا فيه يعني ما هو الراجح من بطلان إيش؟ المجاز، وأن الألفاظ كلها على الحقيقة، والسياق والقرائن هي التي تميز بين معاني إيش؟ الألفاظ التي يدل بعضها على معاني ماذا يا أخوان؟ متعددة. فالأمر مثلا يا أخوان انظر رقم واحد يدل على القول ويدل على الفعل. طيب، والتمييز بين دلالة اللفظ في حال على هذا المعنى أو على هذا المعنى هو ماذا يا أخوان؟ السياق والقرائن، السياق والقرائن. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله عز وجل: اعملوا ما شئتم، اعملوا أمر يا أخوان، صيغة أمر، لكن هل هو أمر؟ الجواب لا، وإنما المقصود به ماذا؟ التهديد، وإن كانت صيغته صيغة أمر. ومقصود الشراز يا أخوان بما سيذكره من المعاني التي ترد فيها صيغة الأمر بيان أن صيغة الأمر ترد للقول حقيقة، وتطلق في غير القول في غير ما يا أخوان القول الدال على طلب إيجاد الفعل على وجه المجاز، على وجه المجاز، لكن كما سبق أن المجاز باطل. إذن فدلالة صيغة الأمر على ما عدا القول الذي يستدعي فيه صاحبه إيجاد الفعل حقيقة، والتمييز بين هذه المعاني مال يا أخوان بالسياق وبالقرائن. فقول سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم، الأمر هذا قول اعملوا أمر تهديد، أمر يقصد به مال يا أخوان التهديد، والمعنى اعملوا ما شئتم فأنتم إيش؟ مجازون بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا حقيقة، والسياق هو الذي يقتضي حمل الأمر على إيش؟ على التهديد، وعدم حمله على طلب إيجاد الفعل. قال: والتعجيز كقوله تعالى: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. والذي يعين أن المقصود بقوله فأتوا تعجيزهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال هذا القول في مقام إيش؟ التحدي لهم، في مقام إيش؟ التحدي لهم، فعلم أن مقصوده بالأمر هنا ما يا أخوان أمر التعجيز. قال: والإباحة مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أمر بالاصطياد، وهذا ليس المقصود به ما يا أخوان أمر الإيجاب، فاصطادوا يعني على وجه الوجوب، بل المقصود به الإباحة، لأنه أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يعيد إلى ما يا أخوان؟ يعيد إلى ما كان عليه قبل إيش؟ قبل الحظر. وهذه المسألة يا أخوان مسألة فيها خلاف بين الأصوليين، وهو أن الأمر بعد الحظر هل يفيد الوجوب يعني طردا للقاعدة أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، أم يفيد الندب، أم يفيد الإباحة، أم يفيد إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. مثلا عندنا الاصطياد، الأصل في الإباحة، ثم حرمه الله سبحانه وتعالى بعلة ماذا يا أخوان؟ الإحرام، إذا وجد وصف الإحرام فحرام على المحرم الاصطياد. إذن فعلة الحرمة هي ما يا اخوان وصف ايش؟ الاحرام. فقول سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر بالاصطياد بعد زوال ايش؟ المانع، وهو وصف الاحرام. طيب هذه المسألة فيها خلاف، والصحيح كما رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية في ابن تفسيره، ورجحه غيره من الأصوليين، وهذا باستقراء يعني مواقع إطلاقات الشريعة، إطلاقات أدلة الشريعة في مثل هذه المسألة، يعلم أن الشرع تارة يأمر بالشيء بعد النهي عنه، والمقصود منه ما يا إخوان الإباحة، لأنه كان مباحا قبل إيش؟ قبل النهي، ويأمر بالشيء بعد النهي عنه، ومقصوده ما يا إخوان الوجوب، لأنه كان واجبا قبل النهي، كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا ماذا يا أخوان المشركين، ويأمر ويقصد به الندب، لأنه كان قبل النهي عنه ماذا يا أخوان مندوبا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله فزوروها هذا أمر بالشيء بعد النهي عنه، وقد كانت الزيارة قبل ذلك إيش مندوبا إليها، فعلم أن الأمر بعد النهي مقصود لإعادته إلى ما كان عليه مال إخوان قبل النهي. ويؤكد هذا المعنى قوله فإنها تذكركم إيش الآخرة، فإن هذا تعليل يفيد استحباب إيش الحكم والندب إليه. قال والإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فذلك كله ليس بأمر، لا شك يا إخوان، الأمر الإباحة وأمر التعجيز وأمر التهديد، وهكذا أيضا أمر التكوين والتسخير، وصيغة الأمر يا أخوان ترد لغير هذه المعاني، يعني أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 15 إيش معنى، إلى ما يزيد على 15 معنى. ولا شك يا أخوان أن هذه المعاني لا يحمل عليها لفظ الأمر عند الإطلاق، لأنه سبق معنا يا أخوان أن الألفاظ العربية التي وضعت لعدة معاني على وجه الحقيقة باعتبار الوضع الأول يختلف حملها على المعنى المقصود باختلاف إيش الإطلاق وعدم إيش الإطلاق. وصيغة الأمر غلب استعمالها في كلام العرب على القول الذي يستدعي فيه صاحبه إيش إيجاد الفعل، إذن فهي التي تحمل عليه عند إيش الإطلاق، وهي التي تطلق عليه من غير ما يقال، أي فيقال هذا أمر للقول الذي يحصل فيه الاستدعاء. وإذا قيل أمر زيد، أمر زيد حمل على ما يقال على القول، لأن لفظ الأمر عند الإطلاق يحمل على القول الذي فيه استدعاء لغلبة استعمال العرب لهذا اللفظ بهذا المعنى، وما عداه من المعاني التي يدل عليها اللفظ حقيقة كما هو الراجح لا يحمل عليها اللفظ إلا ما يقال بقليلة، ولا يطلق اللفظ إلا مقيدا، فيقال إيش أمر تهديد، ويقال إيش أمر تعجيز، ويقال أمر إباحة، أمر تسخير، أمر تكوين إلى غير ذلك. ونظير هذا يا أخوان، نظير هذا لفظ الكلام، لفظ إيش الكلام أو لفظ القول، القول قد يتناول قول النفس، حديث إيش النفس، لكن إطلاق لفظ القول وإطلاق لفظ الكلام يحمل على إيش على الصوت والحرف، ولا يحمل على حديث النفس إلا ما يقال بقيد. ولهذا قال سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ولهذا قال شيخ الإسلام وكل لفظ قول أو لفظ الكلام والقول الذي ورد في القرآن والسنة لغير الحرف والصوت لم يرد إلا ما يقال إلا مقيدا، فدل على أن اللفظ إذا كان يحمل على عدة معاني فإنما يحمل عند الإطلاق على ما غلب استعمال اللفظ إيش فيه من المعنى، ولا يحمل على غيره إلا بدليل، ولا يطلق إلا ما يقال بقيد، فيقال قول النفس أو كلام إيش النفس أو حديث النفس أو أمر تهديد أو أمر تعجيز. أما إذا قيل أمر يهمل القول الذي فيه استدعاء، وإذا قيل كلام فالمقصود به إيش الحرف والصوت، فالمقصود به الحرف والصوت. كم بقي يا فملو؟ 10 دقائق. طيب نزيد يا أخوان كلام البلخي. قال رحمه الله تعالى وقال البلخي من المعتزلة، هذا البلخي يا أخوان من رؤوس الاعتزال في زمانه، على أنه يا أخوان كان موصوفا بالورع والزهد والتعبد، لكن كان من أئمة البدع والاعتزال. قال وقال البلخي من المعتزلة الإباحة أمر. الإباحة يا أخوان هل هي عقلية أو شرعية؟ الإباحة المباح يا أخوان كما سبق معنا ما هو؟ ما خير بين فعله وتركه على حد ايش؟ على حد سواء. طيب، فهل هذه الإباحة شرعية أم عقلية؟ المقصود بالعقلية يا إخوان إدراك إباحة الشيء قبل الشرع بماذا يا إخوان؟ بالنظر إلى مصلحته، بالنظر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى مصلحته، أو يقال رفع الحرج عن الفعل. فإذا فسرت الإباحة بأنها رفع الحرج عن الفعل فلا شك يا إخوان أنها ليست شرعية، لأن رفع الحرج حاصل متى؟ قبل الشرع. الحرج يا إخوان عن تعاطي الأمور حاصل قبل الشرع أم ليس بحاصل؟ حاصل، بدليل قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا يدل على إيش؟ على أن الحرج منتفن قبل ورود الشرع. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيما يتعلق بالربا. طيب، فإذا كان المقصود بالإباحة رفع الحرج فلا شك أن الإباحة بهذا المعنى ليست إيش؟ ليست شرعية، لأنها مدركة قبل وجود، أو لأنها حاصلة قبل الشرع، فانتفاء الحرج حاصل قبل ورود الشرع. وإن كان المقصود بالإباحة الإعلام بالإذن، الإعلام إيش؟ بالإذن، إعلام الشرع بالإذن في تعاطي الشيء من عين أو فعل، من عين أو مال يا إخوان أو فعل. فبهذا التعريف وبهذا يعني مال يا إخوان الحد للإباحة تكون الإباحة إيش؟ شرعية. ولا شك يا إخوان أن المباحات بعد ورود الشرع كلها ماذا يا إخوان؟ شرعية. لماذا؟ لأن إباحتها معلومة من الشرع بوجوه. الوجه الأول إما بالنص على شيء بعينه أنه إيش؟ أنه مباح، كقوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن فإباحة الإفاضة أو الإفضاء إلى المرأة في ليلة الصيام مباح بالنص، إذن فإباحتها إباحة إيش؟ شرعية، لإذن الشارع أو توجه خطاب الشارع في الإذن بها. وما لم يأتي بيان إباحته والإذن في تعاطيه بعينه فهو داخل في ماذا يا أخوان؟ فهو داخل في الإذن العام، كما في قوله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومفهوم الآية أن غير المفصل إيش؟ مباح، لأنه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فغير المفصل إيش؟ مباح. وهكذا قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيش؟ جميعا منه. فقوله لكم وقوله منه يفيد الامتنان، والامتنان لا يكون إلا ما يقال بالإذن والإباحة، إضافة إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إضافة إلى قوله عليه الصلاة والسلام وما سكت عليه، يعني رب العالمين هو إيش؟ هو عفو. إذن فسائر المباحات بعد ورود الشرع ما يقال بعد ورود الشرع إباحات شرعية، إباحات شرعية. والإباحة الشرعية جاءت مقررة للإباحة إيش؟ للإباحة الأصلية، وانتفاء الحرج قبل ورود ما يقال قبل ورود الشرع. لكن لا يعني القول بأن المباح أن الإباحة شرعية أن المباح مأمور به، كما قال إيش؟ كما قال البلخي. لا تلازم بين القول بأن الإباحة شرعية وبين القول بأنها مأمور إيش بها، لأن الشرعية إخوان هذه قاعدة ذكرها السمعاني في القواطع، قاعدة المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فلما يقال هذا مشروع لا يعني أنه واجب أو مال إخوان أو مستحب، بل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون إيش وقد يكون مباحا، واضح؟ فما دام أن الأمر كذلك فالقول بأن الإباحة شرعية لا يلزم منه ماذا يا إخوان؟ الوجوب. وهنا يأتي الخلاف في مسألة الإباحة هل هي أمر أو ليست ماذا يا إخوان؟ بأمر. فالبلخي من المعتزلة يقول الإباحة أمر. وحاصل يا إخوان حجة البلخي هو أن تعاطي المباح يترتب عليه ماذا يا إخوان؟ البعد عن إيش؟ عن حرام. يعني مثلا يقول الآن المتزوج الزواج ماذا يقول مباح، الزواج في الأصل إيش؟ مباح. فالإنسان إذا تزوج لا شك أنه بزواجه يترك ماذا يقول يترك الحرام. إذا أكل الطيب من الطعام وشرب الطيب من الشراب ترك إيش؟ الحرام. قال فلما كان تعاطي المباح يعني ماذا يقول يترتب عليه ترك الحرام، علم أن المباح مأمور به، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فواجب مأمور به. هكذا قال. ولكن يا إخوان هذا استناد فاسد، هذا استناد ايش؟ فاسد. وفساد هذا المستند من وجوه. الوجه الاول يا اخوان، الوجه الاول ان ترك الحرام بتعاطي المباح انما هو استلزام فقط، انما هو ماذا يا اخوان؟ استلزام عقلي فقط، لان من تعاطى شيئا كان من ضروره تعاطيه لهذا الامر ان يترك ايش؟ ان يترك ضده، واضح؟ ان يترك ايش؟ الضد. هذا امر، ومجرد الاستلزام لا يثبت به ماذا يا اخوان؟ الوجوب. الامر الثاني يا اخوان ان المباح فيه ماذا؟ تخيير بين الفعل وماذا؟ والترك. والقول بانه مامور به بمعنى ان فعله ايش؟ لازم. ان فعله ماذا يا اخوان؟ لازم. وبين الامر والتخيير تنافي، فكيف يقال مباح مامور ايش؟ به. هذا من باب الجمع بين ايش؟ بين النقيضين. والامر الثالث يا اخوان، الامر الثالث انه لو قيل كل ما لزم من فعله ترك شيء اخر اخذ حكمه، فيقال اذا من ترك الواجب، من ترك يعني ما يا اخوان الواجب الى واجب اخر اخذ ايش؟ نفس الحكم، اخذ ما يا اخوان نفس حكمه. وهكذا يا اخوان من ترك الواجب وتعاطى ايش الحرام، قيل فيه بانه ماذا يا اخوان؟ بانه حرام. فلو كان مجرد ترك المباح، فلو كان ترك الحرام بتعاطي المباح يجعل المباح مامورا به، للزم ان كل من ترك شيئا الى شيء اخر اخذ ماذا يا اخوان؟ اخذ حكمه. وهذا يفضي الى الحكم على بعض المحرمات بانها واجبه، لان الانسان قد يترك واجبا، يعني قد يترك حراما بواجب، وقد يترك واجبا ايش؟ بماذا يا اخوان؟ بحرام اخر. وفي مثل هذا نوع من الخلط ومن الخبط في ماذا يا اخوان؟ في احكام الشريعه. وهذا يكفي في افساد قول البلخي. فالراجح ان الاباحه ليست بامر، ان الاباحه ليست ماذا يا اخوان؟ بامر. واما يعني ماذا يا اخوان؟ استلزام ترك الحرام بفعل المباح، فهذا امر ايش؟ امر خارجي، هذا امر ماذا يا اخوان؟ خارجي. ولكن الكلام هنا على المباح من حيث هو، بقطع النظر عن كونه ماذا يا اخوان؟ ذريعه الى غيره، بقطع النظر عن كونه ذريعه الى غيره. قال رحمه الله تعالى: لان الاباحه هي الاذن، يعني الاذن في بين فعل الشيء وتركه على وجه المساواه، وذلك لا يسمى امرا. الا ترى ان العبد اذا استاذن مولاه في الاستراحه وترك الخدمه فاذن له في ذلك، لا يقال انه امره بذلك. هذا واضح ان شاء الله. ولو قلنا بان الاباحه امر للزم ان يقال في هذا ايش؟ ان السيد امر عبده، وهذا شيء لا تعرفه العرب من لغتها، وهذا شيء لا تعرفه العرب من لغتها. فعلم بذلك ان قول البلخي باطل وليس بصحيح، ان قوله باطل وليس بصحيح. بهذا القدر نكتفي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.
Je vais vous donner un petit peu de temps.